أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام يقع في بعض التنبيهات المرتبطة بالاستصحاب التعليقي بعد الفراغ عن ماذا؟ عن جريانه. الأمر الأول، ذكرنا في الدرس السابق أنه يرتبط بأنه هل يمكن بعد فرض جريان الاستصحاب في التعليق في الأحكام هل يمكن إجراءه في الموضوعات أو لا. ومثلنا لذلك بما إذا شك في بقاء النهار، وفرضنا أنه لم نلتزم بجريان الاستصحاب في الزمان، فيمكن التعويض عن هذا الاستصحاب بالاستصحاب التعليقي بأن يقال بأن هذا لو صلى سابقا لكان صلاته ماذا؟ لكان صلاته واقعة في النهار. الآن بعد الشك أيضا تكون ماذا؟ يستصحب هذه القضية، وهو أنه لو صلى تكون صلاته ماذا؟ في النهار، صلاته نهارية، عندما يشك في تحقق المغرب، حصول المغرب أو عدم حصوله. في زمان الشك هو يشك في أنه صلاة إذا أوقعها هل هي صلاة نهارية أو لا، يقول سابقا هذه الصلاة لو أوقعتها سابقا لكان الصلاة نهارية، الآن كما كان سابقا. ويمثل له عادة بمثال الحوض، في أنه لو كان هناك حوض فيه ماء، وهذا الحوض لو كان الثوب وقع فيه لكان شنو؟ لكان الثوب المتنجس مغسولا بالماء. الآن عندما نشك في بقاء الماء في الحوض أيضا يقال بأنه يمكن استصحاب هذه القضية التعليقية بأن الثوب سابقا لو وقع في هذا الحوض لكان شنو؟ قد غسل بالماء، الآن أيضا كذلك، لإثبات ماذا؟ لإثبات الغسل، أن الثوب غسل بالماء. وفي المثال السابق الاستصحاب يكون لغرض ماذا؟ إثبات أن الصلاة صلاة شنو؟ نهارية. وهكذا في أمثلة كثيرة تذكر في هذا المقام، فهل يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ يبدو أن عدم جريان الاستصحاب قضية متفق عليها، لا أشكال في عدم جريانه في باب الموضوعات، باعتبار أن القضية في المقام قضية تكوينية خارجية ليست قضية شرعية، لا بشرطها ولا بجزائها، كل من الشرط والجزاء أمر تكويني خارجي وليس أمرا ماذا؟ وليس أمرا شرعيا. فلا معنى لأن يقال أن الأثر الشرعي يترتب على استصحاب هذه القضية الشرطية، أنه لو صلى لكان صلاته نهارية، لو وقع الثوب سابقا في الماء لكان قد غسل بماذا؟ بالماء، لو رمى لقتل سابقا، وهكذا. هذه قضية شرطية، كل من طرفيها أمر تكويني خارجي وليس أمرا ماذا؟ شرعيا. فلا يترتب على استصحاب هذه القضية الشرطية أثر شرعي حتى يجري الاستصحاب بلحاظ ذلك الأثر الشرعي. نعم، لو أريد باستصحاب هذه القضية الشرطية إثبات الجزاء كما هو المقصود، لو أريد إثبات الجزاء، لو أريد باستصحاب القضية الشرطية لو رمى لقتل، هو إثبات القتل، استصحاب أنه لو وقع فيه الثوب سابقا لكان مغسولا بالماء، أريد بهذا الاستصحاب إثبات الجزاء أي إثبات الغسل، وإثبات في المثال الآخر أن الصلاة وقعت شنو؟ في النهار، وأن الصلاة نهارية. لو كان هذا هو المقصود باستصحاب القضية الشرطية التكوينية فهذا هو من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فإذا هذا الاستصحاب لا يجري بهذا الاعتبار، لأننا لو أردنا إجراء الاستصحاب في القضية التعليقية فقط لإثبات القضية التعليقية، جوابه أنه ثم ماذا؟ ثبت القضية التعليقية. ثبت القضية التعليقية. شنو الفائدة من وراء هذه القضية التعليقية؟ هذه القضية التعليقية لا يترتب عليها أثر شرعي، بل قد يقال أنها القضية التعليقية والقضية الشرطية لا شك فيها حتى نحتاج إلى أثباتها. بماذا؟ بالاستصحاب، أنه لو رمى سابقا لقتل، لأنه مثلا مكان معين كذا، هو لو حصلت الرماية سابقا لتحصل القتل، وأنه لو صلى سابقا لكان صلاته النهار. هذه قضية لا شك فيها حتى نستفيد من استصحابها، مضافا إلى أنه لا يترتب عليها الأثر الشرعي. وأما إذا أريد إثبات الجزاء باستصحاب القضية الشرطية، فجوابه أن هذا من الأصل المثبت، وأن هذا لا يصح إجراء الاستصحاب فيه. هذا هو خلاصة ما يقال في هذا الأمر الأول. فيتبين أن الاستصحاب التعليقي إذا قلنا بجريانه إنما يجري في خصوص الأحكام، ولا يجري في ماذا؟ في الموضوعات بالشكل الذي ذكرناه. الأمر الآخر الذي يرتبط في المقام ويذكر في محل الكلام هو يرتبط بالمثال التقليدي للاستصحاب التعليقي. شنو هو المثال التقليدي؟ مثل العنب، أنه لو غلا شنو؟ لحرم، لو غلا لحرم. هذا المثال بالخصوص بمشكلة فقهية، وهذه المشكلة الفقهية في الحقيقة تمنع من جريان الاستصحاب فيه، في المثال مو في أصل الاستصحاب التعليقي. هذا لا يصلح أن يكون مثالا للاستصحاب شنو؟ التعليقي. والسر في ذلك هو أنه الوارد في النصوص هو حرمة العصير العنبي، حرمة العصير العنبي، ليس الوارد في النصوص هو حرمة العنب، حتى يقال بأنه الحرمة ثابتة للعنب، والعنب بعد جفافه وصيرورته زبيبا هو نفس السابق، الزبيب هو نفس السابق، باعتبار أن العنبية والزبيبية من الحالات الطارئة وليست مقومة علما للموضوع. عنبية العنب ليست مقومة للعنب، كما أن جفافة أيضا ليس مقوم شنو؟ حالات طارئة تطرأ على الشيء، تارة هذا العنب يكون جافا وأخرى يكون ماذا؟ رطبا. فيكون الزبيب امتداد علما للعنب. فإذا أردنا أن نثبت الحرمة للزبيب بالاستصحاب لا يتبدل الموضوع، ليس هذا موضوعا آخر غير ماذا؟ غير العنب الثابت شنو سابقا، لأن العنبية والزبيبية كما قلنا من الحالات الطارئة وليست من المقومات التي يتقوم بها الموضوع العنبية. لكن الوارد في الدليل ليس هو أن حرمة العنب، وإنما الوارد حرمة العصير العنبي. العصير العنبي شنو معنى؟ العنب ليس فيه ماء حتى نقول بأنه هذا هو العصير العنبي. العنب فيه رطوبات تتجمع وتصير ماء بالعصر، هذا الماء المتجمع من عصر هذه الرطوبات هو الذي يطلق عليه بأنه عصير شنو؟ عنبي. فالدليل يدل على حرمة هذا العصير، أن العنب إذا عصر واستخرج منه الماء هذا يحرم إذا غلا، هذا يحرم إذا غلا. زين، نجي للزبيب. الزبيب ليس فيه ماء كما هو واضح، وليس فيه رطوبات تتجمع بالعصر لتكون ماء يسمى بماء الزبيب على غرار ماء العنب، العصير العنبي ليس هكذا، ليس فيه ماء وليس فيه رطوبات أصلا. إذن ما معنى العصير الزبيبي؟ عصير الزبيب معنى أنه ماء نضعه في ماذا؟ في الزبيب ونغليه، فهذا الماء يسمى بالعصير الزبيبي، ماء خارجي يوضع الزبيب فيه ويغلي فيعبر عنه بالعصير الزبيبي. فإذا كان هذا هو العصير الزبيبي والدليل الشرعي وارد في العصير العنبي، فحينئذ يتضح أنه لا يصح جريان الاستصحاب في المقام لتعدد الموضوع، لأن الماء ما العصير الزبيبي غير العصير ماذا؟ غير العصير العنبي، هذا شيء آخر غير ذاك، ليس امتدادا له، ليس هو نفسه، وإنما هو شيء آخر. هذا ماء أغلينا به شنو؟ الزبيب، بينما ذاك ماء مستخرج بالعصر من ماذا؟ من نفس العنب. فإذا دل الدليل على أن العصير العنبي حرام إذا غلا، من يقدر نثبت هذه القضية التعليقية للعصير الزبيبي. لماذا؟ باعتبار أن الموضوع اختلف والموضوع تعدد، فلا يجري فيه هذا الاستصحاب حتى لو قلنا بجريان الاستصحاب التعليقي، فهذا لا يصلح أن يكون مثالا. نعم، لو كان الدليل وارد بعنوان العنب، العنب مثلا إذا غلا حرام، العنب إذا غلا حرام، ممكن أن واحد يقول بأنه الزبيب امتداد للعنب، هذا الزبيب هو نفس العنب لكن بعد جفافه، الجفاف والرطوبة من الحالات الطارئة على الموضوع وليست مقومة له، فلا يتبدل الموضوع بتبدلها وتغيرها، ممكن أن يقال ذلك، لكن الوارد في الدليل هو العصير العنبي. العصير العنبي هو عبارة عن الماء الذي يعصر ويستخرج من العنب بعد عصره، هذا العصير العنبي. هذا يقول عصير العنبي إذا غلا حرام، هذا شلون نقدر نسحبه إلى الزبيب؟ لو فرضنا أنه ثبتت حرمة العصير الزبيبي، العرف يقول ونحن نقول بأن هذه الحرمة غير تلك الحرمة، أصلا حرمتان موضوعهما متعدد ومختلف، حرمة جديدة هذه ليست هي امتداد علما للحرمة السابقة، ولذا لا يجري فيه الاستصحاب لأجل تعدد الموضوع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث وهو المهم في المقام هو مسألة جريان الاستصحاب التعليقي في العقود التعليقية، وهذا مطلب أثار الشيخ الأنصاري في الرسائل في المكاسب، في المكاسب، والتزم بأن الاستصحاب التعليقي يجري، بأن الاستصحاب يجري في العقود التنجيزية بلا إشكال. الاستصحاب يجري في العقود التنجيزية كالبيع والإجارة وأمثالها، عقود تنجيزية ليست تعليقية، ليست معلقة ترتب الأثر على العقد، يحصل بمجرد الفراغ من العقد ولا يتوقف ترتب الأثر عليها على أمر شنو، على أمر آخر غير متحقق بالفعل، لا، رأسا بمجرد الفراغ من العقد يترتب الأثر عليها. هذه العقود التنجيزية كما عبر عنها كالبيع والإجارة وأمثالها، هذه إذا شككنا في كونها لازمة أو جائزة بعد الفس، بعد فس أحد المتعاملين، إذا فسخ العقد أحد المتعاملين، حينئذ يقال بأنه إن كانت لازمة فهذا الفس لا أثر له، فيبقى الأثر الثابت سابقا موجود حتى إذا فسخ. لماذا؟ لأنها عقد لازم. إذا قلنا أنها عقود جائزة فالفسخ له أثر يكون حينئذ، وينتفي الأثر بماذا؟ بفسخ أحد المتعاملين. فإذا شككنا فسخ أحد المتعاملين وشككنا أن العقد جائز أو لازم، جائز أو لازم، خب لا إشكال بأنه بالإمكان إثبات اللزوم باستصحاب ماذا؟ بقاء الأثر الثابت سابقا، لأن الأثر ترتب على العقد بمجرد الفراق منه كما قلنا، بعد فسخ أحد المتعاملين يشك في بقاء هذا الأثر أو ارتفاعه، لأن العقد إن كان لازم فهو باقي الأثر، وإن كان العقد ليس لازما فهو شنو؟ فهو منتفي بالفسخ، فيشك في بقاء الأثر، فباستصحاب بقاء الأثر الثابت سابقا يثبت ماذا؟ يثبت لزوم هذا العقد، يثبت لزوم هذا العقد. يقول هذا استصحاب لا إشكال فيه، كل أركان الاستصحاب متوفرة فيه وما في مشكلة، يجري فيه الاستصحاب. وأما في العقود التعليقية التي لا يترتب عليها الأثر إلا بعد، يكون ترتب الأثر معلق على حصول أمر غير حاصل بالفعل، وإنما يحصل شنو بعد ذلك، يحصل بعد ذلك من قبيل الوصية، الوصية لا يترتب عليها الأثر بمجرد صدورها من الموصي، وإنما هي موقوفة على من؟ على موت الموصي، على موت الموصي حتى يترتب الأثر على الوصية. فإذا الوصية تختلف عن البيع، لا يترتب عليها الأثر بمجرد صدورها، وإنما هي موقوفة على أمر غير حاصل بالفعل. وهكذا الجعالة أيضا الأثر لا يترتب على الجعالة إلا بعد شنو؟ بعد صدور ذلك العمل الذي جعل عليه هذا المال، ولا يترتب عليه مباشرة، يصدر العمل من المجعول له حتى ماذا؟ حتى يترتب الأثر. وهكذا السابق والرماية، كل هذه عقود تعليقية، عقود ليست تنجيزية. في محل الكلام إذا شككنا في لزوم العقد وعدم لزومه، هل هو عقد لازم أو عقد غير لازم، إذا شككنا في ذلك فإن فرضنا أنه بعد موت الموصي في باب الوصية، بعد موت الموصي يعني بعد تحقق المعلق على العقد وهو الموت الموصي، شككنا في أن هذه الوصية لازمة أو غير لازمة، بإمكان أحد الطرفين أن يفسخها أو لا يمكنه فسخها، وإنما هي لازمة، واضح اللي أقوله؟ فإذا فرضنا أنه شككنا في اللزوم بعد موت الموصي، حينئذ نقول بأن الوصية إن كانت لازمة فسخ أحدهما ليس له أثر، تبقى هي لازمة ويترتب عليها الأثر، وإن كانت لا ليست لازمة فحينئذ الفسخ يكون مؤثر ويرتفع الأثر. شنو السابق؟ شنو الأثر؟ هو الملكية في باب الوصية، هذا الأثر لا تثبت الملكية عندما ذا؟ عندما يفسخ أحد الطرفين مثلا. قبل المقصود شككنا في اللزوم، شنو سبب الشك في اللزوم؟ هذا مو مهم، أنا شككنا في لزوم الوصية، هل يمكن أن تكون الوصية لازمة؟ شككنا في ذلك، هل تكون لازمة أو لا تكون لازمة؟ كما إذا فرضنا أن الموصي فسخ قبل ماذا؟ قبل موته، فسخ قبل موته وشككنا في لزوم الوصية وعدم لزومه. شنو معنى الشك في لزوم الوصية؟ بمعنى أن هذا الفسخ هل يكون مؤثر وموجب لعدم تحقق الملكية للموصى له إذا أوصى مثلا بدفع مال له، أو لا أنه هذا الفسخ ليس مؤثر فالملكية تكون ثابتة ومتحققة. في المقام لإثبات اللزوم نحتاج الاستصحاب، إيش نستصحب؟ ماذا نستصحب؟ هنا الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا مجال للاستصحاب، لماذا؟ لأن الأثر ليس فعليا في الزمان السابق، الأثر لا يترتب بمجرد صدور الوصية كما قلنا، فلذا لا يكون هذا الأثر فعلي، بمعنى أن الملكية ليست الملكية للموصى له ليست فعلية قبل ماذا؟ قبل موت الموصي، ليست فعلية. فكيف نستصحب شيء ليس فعلي؟ وبهذا يختلف عن ماذا؟ عن استصحاب الأثر، بقاء الأثر في باب البيع، لأن الأثر في باب البيع يكون فعلي بمجرد البيع، بينما هنا الأثر ليس فعليا بمجرد الوصية، وإنما يكون فعليا بعد موت ماذا؟ بعد موت الموصي. فما نريد استصحابه ليس فعلي، ليس ثابتا في زمان سابق حتى نستصحبه، فلا بد لأجل إثبات اللزوم من إجراء الاستصحاب التعليقي، لا بد من الاستصحاب التعليقي، بأن نقول بأن هذا لو فسخ في الزمان السابق لكان مثلا كذا، أن هذا لو فرضنا أنه قبل موته لا مو فسخ، لو فرضنا أن هذا مات لو مات قبل فسخه لكان البيع لازما، لكان الأثر مترتبا، الموصي لو مات قبل ماذا؟ لو مات قبل أن يفسخ لكان الأثر مترتبا، الآن كما كان، الآن أيضا كما كان مات فيترتب ماذا؟ يترتب الأثر، وهذا معنى اللزوم، فيكون الثابت بها هو اللزوم. على لو مات سابقا لكانت المعاملة يترتب عليها الأثر الوصية، الآن حينما مات هو كذلك، سابقا لو مات لترتب الأثر، الآن كما كان، الآن بعد فسخه والشك في اللزوم وعدم اللزوم، الآن كما كان سابقا أيضا الآن لو مات شنو يترتب الأثر، وهذا معنى اللزوم. هل يمكن إجراء استصحاب التعليقي بالنسبة إلى الأثر بهذا الشكل لإثبات اللزوم أو لا يمكن ذلك؟ وهكذا في بقية الأمثلة. المثال الآخر اللي ذكرناه شنو كان؟ الجعالة. في باب الجعالة هم نفس الشيء، لأن الأثر لم يترتب على مجرد الجعالة، وإنما موقوف عليه من على صدور العمل من المجعول لا. أيضا نقول بأنه بعد أن فسخ أحد المتعاملين وشككنا في لزوم الجعالة وعدم لزومها، نقول لا يمكن استصحاب التنجيز. لماذا؟ لأن ليس هناك أثر ثابت سابقا وفعلي سابقا حتى يمكن استصحابه، فلا بد أن نلجأ للاستصحاب التعليقي. فنقول بأن هذا لو صدر منه العمل سابقا لكانت المعاملة شنو لازمة، وكان يترتب الأثر على من؟ على الجعالة. لو جاء بالعمل قبل الفسخ قطعا المعاملة تكون لازمة ويترتب عليها الأثر. الآن كما كانت، الآن بعد صدور الفسخ لو صدر منه العمل أيضا ماذا؟ المعاملة كما كانت في السابق، يترتب عليه الأثر، وهذا هو معنى اللزوم. الشيخ الأنصاري يقول بأنه هذا الاستصحاب في محل الكلام لإثبات اللزوم في العقود التعليقية لما كان استصحابا تنجيزيا فهو لا يجري. ومن هنا وقع هذا من كلام محل استغراب، لأنه هو الشيخ يلتزم بالاستصحاب التعليقي. كما تقدم سابقا قلنا أن الشيخ يبني على جريان الاستصحاب التعليقي في مثال العنب المغلي، يلتزم بجريانه. بينما في العقود التعليقية قال بأن هذا الاستصحاب التعليقي لا يجري. ومن هنا صار هذا مكان محل مثار بحث في أنه ما هي الخصوصية في العقود التعليقية حتى يمنع الشيخ من جريان الاستصحاب التعليقي فيها. هذا هو محل الكلام. المحقق النائيني يظهر من كلامه أنه كان يقول أن الشيخ الأنصاري لو عكس الأمر لكان هواي أفضل، كان المفروض الشيخ الأنصاري أن يعكس المطلب، لا أن يجري الاستصحاب التعليقي في العنب المغلي ويمنع من جريانه في العقود التعليقية. لو كان عاكس هواي أفضل، لو كان مانع من جريان الاستصحاب التعليقي في العنب المغلي وملتزم بجريانه في العقود التعليقية لكان هذا أفضل، باعتبار أن المحقق النائي كما تقدم هو لا يرى جريان الاستصحاب في الاستصحاب التعليقي، ما يقبل بجريانه. لكن يقول في محل الكلام يمكن الالتزام بجريانه، لكن لا كاستصحاب تعليقي وإنما كاستصحاب شنو؟ تنجيزي. يمكن إثبات اللزوم في العقود التعليقية بإجراء استصحاب تنجيزي، مو استصحاب ماذا؟ استصحاب تعليقي كما ذكر الشيخ الأنصاري، وإنما الجاري هو استصحاب تنجيزي. ولذا في المقام لا مشكلة في إجراء الاستصحاب لإثبات اللزوم، لأن الاستصحاب استصحاب تنجيزي، وهذا لا ينافي ما تبناه من عدم جريان الاستصحاب الشنو؟ التعليقي. كيف يمكن إجراء الاستصحاب التنجيزي في محل الكلام لإثبات اللزوم في العقود التعليقية كالجعالة كالوصية كالسب كالرماية وأمثالها؟ كيف يمكن؟ صور بهذا الشكل، قال بأنه في باب العقود العاقد تارة ينشئ بالعقد ملكية فعلية كما في باب البيع في باب الإجارة، وأخرى ينشئ العاقد بالعقد ملكية معلقة على شيء كما هو الحال في الوصية وأمثالها. في الوصية العاقد الموصي ينشئ ملكية للموصى له، لكن هذه الملكية معلقة على شنو؟ على موته، تكون معلقة على موته. يقول أن هذه الملكية المنشأة بالعقد يمكن استصحابها، يمكن أن يجري فيها الاستصحاب وهي ليس هذا الاستصحاب من قبيل الاستصحاب التعليقي، وإنما استصحاب تنجيزي. هذه الملكية ثابتة سابقا، لكنها ثابتة بنحو شنو؟ تعليقي. هو ينشئ ملكية، ينشئ ملكية، لكن ملكية معلقة على موته. في باب الجعالة ينشئ ملكية للمجعول له، لكنها ملكية معلقة على تحقق وصدور ذلك العمل الخارجي من المجعول له. فالملكية المنشأة بهذه العقود هي ملكية فعلية وثابتة قبل تحقق المعلق عليه في الخارج. قبل أن يتحقق المعلق عليه في الخارج هي ثابتة، هي لها وجود، لها ثبوت. فإذا كان لها ثبوت فيمكن استصحابها لإثبات اللزوم، بأن يشكوا مثلا بعد الفاس يشكوا في لزوم المعاملة أو عدم لزومها، فنستصحب بقاء تلك الملكية المنشأة. بعد الفاس نستصحب بقاء تلك الملكية المنشأة، وهذا الاستصحاب ينتج ماذا؟ أن المعاملة شنو؟ لازمة. فإذا يمكن إثبات اللزوم بهذا الاستصحاب، لكن هذا الاستصحاب ليس استصحابا تعليقيا، وإنما هو استصحاب تنجيزي. يقول هذا بالضبط من قبيل استصحاب في باب الأحكام عند الشك في نسخها، عندما نستصحب الحكم عند الشك في نسخه. خب شلون نستصحب الحكم؟ حكم الشرع الكلي عبارة عن الجعل، عندما نشك في نسخه نستصحب ماذا؟ نستصحب بقاء، نستصحب بقاء، هذا نستصحب بقاء شيء ثابت لو شيء لا ثبوت له، شيء ثابت. وإن كان ما يعلق عليه الجعل لم يتحقق في الخارج، قبل أن يتحقق موضوع ذلك الجعل في الخارج، قبل أن يصبح المجعول فعليا، نحن نستصحب الجعل. الجعل يمكن استصحابه لأن له ثبوت خارجا قبل تحقق موضوعه، له ثبوت فيمكن استصحابه، ولا أشكال في استصحاب ماذا؟ بقاء الجعل. ما نحن فيه يقول من هذا القبيل، نحن في المقام أيضا نستصحب الملكية المنشأة. ما نريد نستصحب الأثر الخارجي حتى تقول أن هذا الأثر الخارجي لا ثبوت له سابقا، لأنه لا إشكال أن الأثر الخارجي ترتب ويتوقف عليه على حصول المعلق عليه. ليس المقصود هو الأثر الخارجي حتى تقول بأن هذا يتوقف على حصول المعلق عليه ولا ثبوت له سابقا، فكيف يجري فيه الاستصحاب التنجيزي؟ فلا بد أن يكون الاستصحاب شنو؟ تعليقي. لا، ليس المقصود هذا، وإنما المقصود ماذا؟ استصحاب الملكية المنشأة، القرار المعاملي بين المتعاملين. هذا القرار له ثبوت، له وجود قبل تحقق المعلق عليه، هذا له ثبوت وله وجود. فإذا شككنا في اللزوم وعدم اللزوم من جهة الفسخ، حينئذ يمكن استصحاب هذه الملكية المنشأة كما يعبر عنها. ونتيجة استصحاب هذه الملكية المنشأة، الملكية المنشأة اللي أنشأها العاقد لا زالت موجودة بالرغم من ماذا؟ من فسخ أحد المتعاملين. وهذا معنى أن العقد شنو؟ لازم، لأنه لو لم يكن لازما لكان الفسخ مؤثرا ومانعا من تحقق هذه الملكية المنشأة. فلا بد أن يكون العقد لازم، فيمكن إثبات اللزوم باستصحاب تنجيزي. والمراد بالاستصحاب التنجيزي هو هذا الذي ذكرناه، هو استصحاب الملكية المنشأة كما ذكر المحقق النائيني في فوائد الأصول. خلاصة ما يريد يقوله هو هذا، أنه ما نريد نستصحب في محل الكلام النتيجة التي تترتب عليها من على العاقل، مو مستصحاب النتيجة، النتيجة موقوفة على تحقق المعلق عليها، فلا يمكن استصحابها استصحابا تنجيزيا، بل لا بد من اللجوء إلى الاستصحاب التعليقي. هو شيخ الأنصار يمنع من جراء الاستصحاب التعليقي، مو شيء. المقصود هو استصحاب القرار الحاصل بين ماذا؟ بين المتعاملين. هو ينشئ ملكية معلقة على ماذا؟ على شيء. هاي الملكية المنشأة المعلقة على شيء هذه أمر فعلي وحاصل بالعقد بلا إشكال، فيمكن إجراء الاستصحاب فيها استصحابا تنجيزيا وليس استصحابا تعليقيا. هذا اللي ذكر المحقق، انتهى الوقت خمس دقائق، هذا اللي ذكر المحقق النايني في محل الكلام لبيان أنه يمكن إجراء الاستصحاب لكنه ليس استصحابا تعليقيا كما ذكر الشيخ، وإنما هو استصحاب تنجيزي لإثبات لزوم العقد عند الشك في لزومه وعدم ماذا؟ وعدم لزومه. السيد الخوي قدس الله نفسه هم أدلى بدلوه في هذا المقام، وأيضا أشكل على الشيخ الأنصاري بنفس ما ذكر أستاذه، وهو أنه لو كان عاكس المطلب كان أفضل، لو كان يقول بجريان الاستصحاب في محل الكلام ويمنع من جريانه في باب في مثال العنب المغلي لكان هذا أفضل، ولكنه صور جريان الاستصحاب في محل الكلام وأنه ليس استصحابا تعليقيا وإنما هو استصحاب تنجيزي ببيان آخر غير ما ذكر المحقق الناني، ولعله روحا يرجع إليه. يقول نحن نستصحب الحق الثابت علما سابقا، هذا الحق الثابت سابقا مثلا في باب الجعالة هناك حق يثبت للمجعول له في تملك الجعل عندما يصدر منه شنو؟ عندما يصدر منه العمل. ما قاعد نتكلم ماذا عن ملكية فعلية، حتى نقول أن الملكية الفعلية موقوفة على من؟ على صدور العمل خارجا، فقبله لا وجود لها، وإنما نتكلم عن حق، حق للمجعول له في أنه هذا الحق مفاد شنو؟ أنه بإمكانه أن يتملك المال المجعول الجعل عندما يصدر منه شنو؟ العمل. هذا الحق يقول هو الذي يجري فيه شنو؟ الاستصحاب. وهذا الحق له ثبوت قبل ماذا؟ قبل تحقق العمل المجعول خارجا، قبل تحقق المعلق عليه، هذا له ثبوت سابقا وله فعل سابقا وثابت سابقا هذا الحق. فإذا فسخ أحدهما وشككنا في اللزوم وعدم اللزوم بالإمكان استصحاب بقاء هذا الحق على نحو استصحاب التنجيزي، هذا حق ثابت سابقا نشك في بقائه وارتفاعه، نستصحب بقاء هذا الحق لإثبات أن الجعالة عقد شنو؟ لازم. يعني بدال الملكية المنشأة اللي عبر عنها المحقق النايني هو عبر ماذا عنها؟ بهذا الحق، أنه هذا الحق يكون ثابت سابقا بالعقد ويمكن إجراء الاستصحاب فيه وهو أمر فعلي وليس معلق. الحق ليس معلقا، حق أنه يملك الجعل عندما يصدر منه العمل هذا ليس معلق على ماذا؟ على صدور العمل منه، وثابت قبل صدور العمل منه. الذي يتوقف على صدور العمل منه هو ماذا؟ هو الملكية الخارجية للمال المجعول، هذا يتوقف على صدور العمل منه ولا ثبوت له قبل صدور العمل منه. ما نريد استصحابه ليس هو هذا، وإنما هو ذاك الحق، وهذا استصحاب تنجيزي يمكن إجراء لإثبات لزوم العقد عند الشك في ماذا؟ في لزومه. هذان كلامان لهذين المحققين، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله تعالى، وصلى الله